شكرا.
نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم جميعا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور درش بن شديد العدمي حفظه الله، للتعليق بما فتح الله عليه على كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فأولا، لا شك أن مثل هذه المصنفات المختصرة التي يؤلفها العلماء ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، مع أنه يبتدئ بها في طلب العلم كذلك يكررها ويحفظها، لأنها من أساس العلم، لا سيما مثل هذه الرسالة التي صنفها الشيخ رحمه الله. وتلاحظون في كثير من رسائل الشيخ أنها مختصرة، لأنها كانت تقرأ في المجالس والمساجد ويحفظها طلاب العلم والعلماء وحتى العامة، لأنها في الأمور الضرورية التي لا يستغني عنها كل مسلم. فمن ذلك هذه الرسالة التي في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، ألفها الشيخ رحمه الله مختصرة ليحفظها طالب العلم وليقرأها أهل العلم على العامة، بحيث يستفيدون منها ويعرفون أحكام الصلاة ويعرفون أهم ركن بعد الشهادتين، وهو ركن الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين بني الإسلام على خمس، ذكر منها الصلاة، فالإسلام مبني على هذه الصلاة التي هي عماد الدين وأصل الدين. وهذه رسالة سنقرأها ونشرحها ونعلق عليها تعليقا يسيرا، نذكر فيه بعض كلام المؤلف، يعني نشرحه ونبينه ونذكر كلام أهل العلم والأدلة التي قام عليها هذا الكتاب. نعم.
قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
نعم، هنا ابتدأ هنا المصنف رحمه الله بذكر شروط الصلاة. معنى الشرط، شروط هو كلمة جمع مفردها شرط. ما معنى الشرط؟ الشرط هو كما يقول أهل العلم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، معنى هذا الكلام يعني إذا كان غير موجود فإنه يلزم منه انعدام هذا الفعل. فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، فبناء على التعريف نقول إذا لم توجد الطهارة فيلزم من ذلك عدم الصلاة، فلا تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من كونك إذا توضأت أنك تصلي، فقد تتوضأ استعدادا للصلاة لكن لا يلزم من ذلك الصلاة. فهذا معنى قوله شروط الصلاة. ثم ذكرها رحمه الله، ذكرها ذكرا إجماليا مختصرا، ثم سيشرحها ويذكر أدلة كل شرط منها. والشرط في الأصل أنه يتقدم العبادة بخلاف الركن، الركن يكون داخل العبادة، أما الشرط يتقدم عليه. فمثلا الطهارة تتقدم على الصلاة، طهارة البدن ورفع الحدث، أو طهارة يعني المكان، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، أو النية، أو الإسلام، أو غير ذلك مما ذكره المصنف، كلها تلاحظ أنها كانت قبل العبادة بخلاف الأركان. أركان تكون من أساس العبادة ومن جزء العبادة. كذلك الشرط يستصحب في جميع الفعل، أما الركن لا، الركن يستصحب في بعض الفعل. فمثلا عندنا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، نستصحبها في الركعة الأولى أو الثانية في كل الصلاة، بخلاف الركوع. الركوع ركن، نستصحبه متى؟ في موضعه، مثلا في موضع الركوع من الركعة الأولى، لكن لو سجدنا لا، ينتهي موضوع الركوع. فهذا الفرق بين الركن والشرط. ثم قال رحمه الله الشرط الأول الآن. نعم.
الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هذا الشرط الأول. ها، لا، عندي نسخة التي عندي. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود. نعم، الكافر عمله مردود، ولا تقبل من الصلاة. شرط الصلاة هذا تجده في كل العبادات، كل العبادات إذا ذكرت العبادة شروطها الإسلام والعقل، وتجد يذكرون التمييز. لماذا؟ لأنه لا تصح عبادة من العبادات إلا بالإسلام. فلو فعل الكافر ما فعل من العبادات، لو صلى وصام وزكى وحج، فإنها لا تقبل منه. والدليل قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه يعني أي عمل يعمله لا يقبل منه. وكذلك قوله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الكافر عمله حابط لا ينفعه العمل، لو صلى لا تنفعه الصلاة عند الله جل وعلا. وفي قوله كذلك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في الكفار. الكفار الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم شيء من الأعمال، لكنه سبحانه وتعالى قد يثيبهم على هذا العمل. فلو تصدق وأحسن وبر والديه أو أحسن إلى الناس، فإن الله عز وجل يعجل له ثوابه في الدنيا. يعطيه مثلا المال، الصحة، الولد الصالح، يجعله في أمن وأمان ورخاء وغير ذلك. لكن في الآخرة، الآخرة لا يحاسب المرء، يعطى يعني يحاسب على حسناته وسيئاته إلا بعد أن يكون مسلما. إذا كان كافر فإنه لا عمل له عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان مسلم فإنه يحاسب على عمله صحة أو بطلانا. والنسخة التي عندي والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما هي عندكم في نسختكم لكنها موجودة عندي في النسخة الخطية. ثم قال: والكافر عمله مردود عليه ولو عمل أي عمل. ثم ذكر الآية الأخرى في التوبة وفي الفرقان. نعم.
الشرط الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
هذا الشرط الثاني وهو العقل. العقل هو مناط التكليف، لا يكلف الله عز وجل من لا عقل له. فالمجنون كما جاء في الحديث هنا: والمجنون حتى يفيق، لا يكلف فلا يحاسب ولا يطالب بأن يؤدي الواجبات، لأنه قد ذهب عنه العقل. فالعقل مناط التكليف، العقل ليس هو مناط التشريع، العقل ليس مشرع، وليس العقل يقول افعل أو لا تفعل، وإنما العقل موضع الفهم، موضع الفهم آلة تستخدم لفهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وتستخدم في أداء العبادات. أما المجنون لا يميز، يعني لا يعرف الفرق بين الركوع والسجود. والعبادة تحتاج إلى أن تميز، أن تنوي أن تركع، تنوي أن تسجد، تنوي أن تقرأ، تنوي أن تفعل كذا. أما غير العاقل فلا يعرف هذه الأمور، ولذلك لا يصح منه صوم ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك. والزكاة يؤديها عنه وليه العاقل، أما هو فإنه لا تصح منه، لأنه ما يعرف، ما يميز بين هذا وهذا. نعم. ثم ذكر هذا الحديث، هذا الحديث مهم جدا، هذا الحديث مهم جدا، الذي هو: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ. فالنائم مرفوع عنه القلم، تصرفاته في حال نومه معفون عنها، لا يحاسب عليه لأنه نائم لا يدرك شيء. قال: والمجنون حتى يفيق، لو قدر أنه أفاق جلس 10 سنوات لا يعقل ثم أفاق، فإنه لا يطالب بأداء شيء من العبادات، وإنما يؤدي العبادات التي حضرت عليه حينما عقل. والثالث: الصغير حتى يبلغ، كذلك لا تجب عليه عامة العبادات، لا تجب عليه لأنه صغير لا 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 لم يبلغ. نعم.
الثالث: التمييز، ورده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
هذا الشرط الثالث، ما هو التمييز؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن المميز من هو؟ هو من له 7 سنوات، وهذا المذهب عند الحنابلة أنه 7 سنوات هذا المميز. والقول الثاني: المميز من هو؟ هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا خاطبت فهم كلامك ورد، عرف كيف يرد عليك ويجيب عن سؤالك، هذا يعتبر مميز. وهذا تترتب عليه يعني مسائل كثيرة. فهنا قالوا هذا المميز، وذكروا على هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحد صغار الصحابة يصلي بقومه وعمره أقل من 7 سنوات، ومحمود بن الربيع يقول عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجة في وجهي وهو له 5 سنوات له 5 سنوات. وهذه مسألة يعني مختلف فيها عند أهل العلم من هو المميز، والأمر كما ذكرنا لكم في هذين القولين. نعم. وفي قول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر دليل على أن ابن 7 سنوات يؤمر بالصلاة لكنه لا يضرب عليها ولا يعني يشدد عليه بذلك كما يشدد على من له 10 سنوات، وإنما يحث عليها. الأمر هنا المراد به أمر استحباب، يعود عليها حتى يتعود الصلاة ثم بعد ذلك يضرب ضربا غير مبرح. ما يضرب معناته ضرب يعني يضرب ضرب مبرح أو يعلم في جسده، لا، وإنما الضرب الضرب اليسير مثل لو تضرب بيدك هكذا على كتفه أو نحو ذلك تحثه على الصلاة حتى يحرص على أدائها. وفي قوله فرقوا بينهم في المضاجع يعني إذا بلغوا 7 سنوات فإنك لا تجعلهم في مضجع واحد، بمعنى أن يكون على فراش واحد وفي غطاء واحد، هذا لا يجوز بين لا بين الذكور ولا بين الذكور والإناث. حتى لو قدر عندك مكان ضيق في غرفة لا تملك سواها فإنك تجعل البنت في زاوية والولد في زاوية وهذا له في غطاء وهذا له غطاء. وهذا الحديث فيه أيضا تنبيه على حرمة الاختلاط. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجتمعوا في مضجع واحد وهم أطفال وإخوة، فكيف برجل وامرأة بالغين وعندهم شهوة ورغبة وأصلا الواحد منهم بعيد عن الآخر ليس رحما له ولا غير ذلك؟ لا شك أن البعد أكبر وأعظم، لأن هذه أدي إلى الفتنة يعني الاقتراب بينهم. نعم.
الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10. الإسلام
هنا الشرط الرابع ما هو؟ رفع الحدث. إذا وقع منه حدث خرجت منه ريح أو غائط أو غير ذلك من أسباب انتقاض الوضوء يحتاج إلى أن يتوضأ، لا بد أن يرفع هذا الحدث. بماذا يرفع الحدث؟ بالوضوء. ثم ذكر مصنف هنا رحمه الله شروطا للوضوء وهي
الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
الإسلام والعقل والتمييز كما ذكرنا في بقية في أول الكلام أنها 3 شروط لابد أن تكون في العبادات. قال والنية، النية محلها قلب كما سيذكره مصنف رحمه الله في شروط الصلاة. قال واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، يعني يتوضأ فلا ينوي قطع الطهارة، يقول خلاص أنا سأتوقف عند الوجه في قلبه مثلا يحدث نفسه وأذهب وأفعل كذا وكذا، لا، لابد تكون النية معه في أثناء وضوءه إلى أن ينتهي من الوضوء. وفعل الوضوء هو نية الوضوء، وفعل العبادة أيا كانت العبادة هو نية العبادة، يعني لا يحتاج أن يقول لا والله أنا يمكن نويت أني أقطع الوضوء وهو يتوضأ، يمكن أنا نويت أن أقطع الصلاة وهو يصلي أصلا، لا يفتح على نفسه باب الوسواس، وإنما الحزم مجرد الفعل يدل على النية. أنت الآن توضأت وخرجت من بيتك إلى المسجد، نيتك ما هي؟ أنك تصلي. أذن صلاة المغرب، سمعت الأذان وتوضأت وخرجت، ماذا تريد؟ الصلاة. لا يحتاج أنك تجهر بالنية ولا أنه يأتيك الشيطان يقول لك لا أنت لم تنوي الصلاة أصلا. إذا ما الذي أخرجك من بيتك إلى المسجد؟ الصلاة هي التي أخرجتك. ما الذي جعلك تذهب إلى الماء وتتوضأ؟ رغبتك في الصلاة. فبعض الناس قد يأتيه الشيطان من هذا الباب يقول أنت لم تنوي الطهارة أو لم تنوي الصلاة أو غير ذلك، ويدخل عليه من هذا الباب باب الوسواس، فتجد مثلا يتوضأ ثم إذا أراد أن ينتهي من وضوءه قال أنا ما نويت، يعيد الوضوء مرة أخرى، انتهى من الوضوء قال أنا ما استصحبت النية إلى نهاية الوضوء، يعيد مرة ثالثة، ويذهب إلى الصلاة بعد 4 أو 5 مرات من الوضوء يصلي، بعد أثناء الصلاة يقول أنا ما نويت أني أصلي، أنا كبرت من غير ما أنوي أصلا، يعيد التكبير تكبيرة الإحرام مرة ومرتين وثلاث وأربع. وهذا مشاهد. أي تسأل أي طالب علم مبتلى بالفتية تجده يقول لك أنا تأتيني اتصالات كثيرة جدا تسألني عن الطهارة وعن الصلاة وسواس أني والله أنا ما نويت، أنا أعيد مرة ومرتين وثلاث. هذا الذي يريده الشيطان. ماذا يريد؟ يريد أن تكون الطهارة أثقل عليك من الجبل، لأنك اليوم لو توضأت 4-5 مرات لكل صلاة ستفوتك صلاة الجماعة، ثم ستتضايق أصلا أنك لا تصلي وتتأخر عن الصلاة والوضوء يأخذ عليك وقت، تمل من الوضوء، ثم أنا لا أتوضأ أفضل، لأنك تدخل في مرحلة يعني وسواس يغلبك. وهكذا الصلاة تجد يقول الله أكبر، بعدين يأتي الشيطان يقول لا أنت ما نطقت الهمزة جيدا، الله أكبر، ثم يرفع صوته بالهمزة يقول لا أنت الراء ما نطقتها جيدا، يعيد يقول أنت لما كبرت أصلا ما نويت الصلاة إنما نويت إخراج الحرف، أعد، فتجده مرة ومرتين وثلاث. وهذا كله من تلاعب الشيطان، الإنسان لا يلتفت إلى وساوس الشيطان، والشيطان يتلاعب به حتى يفسد عليه العبادة، حتى لا يصلي ولا يتوضأ ويترك الصلاة بالكلية. وكم رأينا من أناس دخل عليهم الشيطان من هذا الباب آخر أمره أنه ما يصلي ولا يأتي للمسجد، والسبب أنه وصل إلى مرحلة من يعني نسأل عافية السلامة الجنون بسبب الوسواس. وذاك ابن الجوزي رحمه الله ذكر في كتابة تلبيس إبليس، ذكر تلبيس إبليس على الناس، على العباد، وعلى يلبس على العباد في ماذا؟ في الطهارة، في الصلاة، يلبس عليه في صوم، يلبس عليه في عمله، أي عمل صالح تجد يدخل عليه من هذا الباب ويسوس له. وقد يعني سئلت كثيرا عن هذا الأمر، لدرجة أن بعض الناس يوسوس يا أخوان في الطهارة، يدخل عليه الشيطان من باب الطهارة، الذباب الذي يطير إذا وقع في أي مكان يذهب ويغسل هذا المكان. لماذا؟ يقولك الذباب هذا أكيد دخل الحمام وقع النجاسة، ثم خرج من الحمام أتى فيضع النجاسة، إذا موضع هذا ليس بطاهر. وإذا اعتقد هذا الأمر إذا البيت كله يحتاج إلى تنظيف. طيب يفرض لا قدر الله إنسان فعلا صدق إبليس في هذا الأمر ونظف البيت، أنت ما تفرغ للصلاة أصلا حتى تنتهي من تنظيف البيت، تحتاج إلى تنظيف البيت 24 ساعة. إذا متى تتوضأ وتصلي؟ لا يتوضأ ولا يصلي، خلاص أنت الأمر. درجة أني مرة سئلت عن هذا الذباب، وسئلت أيضا عن امرأة توسوس حتى في صلاتها، أنها ما أصبحت ما تدري كم صلت ولا ماذا فعلت، درجة أنها تشغل الكاميرا وتنظر إلى نفسها بعد انتهاء الصلاة، تشغل الكاميرا تشوف كم صلت، أربع ركعات، ثلاث، اثنتين. هذا يؤدي إلى الجنون، يؤدي إلى الوسواس القهري، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء بسبب الوسواس، أنا ما أستطيع أن أفعل شيء، وهذا الذي يريده الشيطان. إذا ماذا أصنع؟ احفظ قاعدة أن الوسواس لا يضرك، والوسواس لا تلتفت إليه. مثلا في الطهارة الأصل طهارة الأشياء، أثبت أن هذا الذباب وقع على النجاسة وأن النجاسة لا زالت متعلقة فيه وأن النجاسة كبيرة ونجست هذا الموضع، ما تستطيع أن تثبت هذا. إذن الأصل طهارة الأرض، خلاص انتهى الأمر. إذن أصلي في أي مكان حتى يثبت لي خلاف ذلك، أتأكد يقينا أنه ثمة نجاسة في هذا الموضع، وإلا فالأصل الطهارة، الأصل أني أديت أربع ركعات، صليت العشاء أربع ركعات، انتهى الأمر. أتاني الشيطان قال لي لا صليت ثلاث ركعات، ما التفت له، كل وسواس بعد العبادة لا التفات له. شاهد أن قضية النية، أن بعض الناس قد يتلاعب به الشيطان في مسألة النية ويتوسع في هذا الباب حتى يدخل في الوساوس.
والقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله،
نعم،
وطهورية ماء.
القطاع موجب يعني السبب، قال واستنجاء أو استجمار قبله، كذلك من شروط الطهارة الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، يعني إزالة موضع النجاسة. والمهم أنه لا يبقى أثر في موضع النجاسة، في مثلا في الدبر لا يبقى شيء رطب من النجاسة، أما إذا بقيت جافة لم يوجد شيء لو وضع الحجارة فإنه انتهى أمره وهو طاهر، لا يحتاج إلى أنه يدخل يقول أنا وسوس أنظر وأبحث، لا، ما دام أنك غسلته ثلاث مرات ولم ترى شيئا من النجاسة الرطبة انتهى الأمر. أو استخدمت الحجارة أو المناديل ثم لم ترى شيئا انتهى الأمر، لا يحتاج إلى أنك تبحث أني والله أبحث زيادة عن النجاسة، لا، لا تبحث عن هذا الأمر. نعم.
وطهورية ماء
وإباحته، طهورية الماء أن يكون ماء طاهر ما يكون نجس، لأن الماء النجس لا يعني لا تصح الطهارة به. وإباحته أن يكون الماء حلال ما يكون حرام، ما يكون مثلا ماء مسروق أو ماء معتدى على صاحبه فيه أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،
مثل ما كان له جرم مثل الأصباغ، يكون صبغ مثلا جرم مثل أصابغ صبغ الأظافر الذي يضع لأظافر النساء، أو مثلا شيء إذا وضعته على يدك منع من وصول الماء إلى يدك، فإن هذا لا يجوز. أما الدهون والكريمات التي توضع مثلا على الوجه أو على اليدين هذه لا تمنع وصول الماء، فهذه لا حرج فيها. إنما الكلام على ما كان له جرم، جرم يعني جسم يمنع من وصول الماء، هذا هو الذي يعني لابد أن تزيله من بشرتك. نعم.
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه،
هذا شرط في الطهارة. ما هو دخول الوقت لمن حدثه دائم؟ حدث دائم مثلا إنسان مبتلى بسلس البول ما يستطيع أن يمسك نفسه، البول يخرج منه دائما، يقول إذا توضأت يخرج البول، ما يستطيع يعني كل وقته، ماذا نصنع معه؟ يقول علماء هذا يتوضأ عند دخول الوقت، ما يتوضأ قبل دخول الوقت، يعني دخول الوقت إذا أذن مؤذن منبها على دخول وقت صلاة العشاء الآن تتوضأ، لو توضأ قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين لا يصح، لا بد يتوضأ بعد دخول الوقت، دخل الوقت تتوضأ ثم يذهب ويصلي، لو خرج معه شيء لا يضره، لا يضره. ومثل هذا الاستحاضة، بعض النساء تصاب بالاستحاضة فتجد أن الماء ينزل معها دائما، كما حصل مع بعض نساء المؤمنين أن الماء يخرج معها وهي تصلي، الدم يخرج معها وهي تصلي، وكانت تصلي، ماذا تصنع؟ تتوضأ عند دخول الوقت ثم تصلي، ولو خرج معها من الدم ما خرج، صلاتها صحيحة ولا شيء عليها. ومثل هذا الذي سلس كما قلنا، لأن بعض الناس أيضا يوسوس في هذا الباب، يقول لك أنا يخرج معي دائم ماذا أصنع؟ نقول أتوضع عند دخول الوقت ثم صلي، لو خرج معك ما خرج لا يضرك. أو أحيانا الريح، إنسان فيه مرض تستطلق الريح معه في كل وقت ما يستطيع يمسك نفسه، فهذا نقول له ما دمت مصاب بهذا المرض ماذا تصنع؟ تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ثم تصلي، ولو حصل معك ما حصل فإنك مبتلى ولا شيء عليك. هذا الذي يقول العلماء أن حدثه دائم.
وأما فروضه فستة.
فروض الوضوء، ما هي فروض الوضوء؟ ستة، يعني أركان الوضوء ستة، وهي التي جاءت في الآية في نص القرآن، قال
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق،
سيذكر دليلها المصنف بعد قليل. الفرض الأول ما هو؟ غسل الوجه، قال ومنه المضمضة والاستنشاق. ما هو الوجه؟ الوجه عند العلماء حده منبت الشعر، شعر الرأس، المنبت الطبيعي، لو كان إنسان مثلا أصلع وكان مثلا شعره إلى منتصف رأسه من أين يغسل وجهه؟ هنا، ما يغسل هنا لأن هذا ليس المنبت الطبيعي، إنما يغسل منبت الشعر إلى الذقن هنا، ومن الأذن، ومنه هذه الجهة التي بعد اللحية، هذه من الوجه. لما بعض الناس قد يغسل وجهه هكذا ثم يترك هذا المكان لا يغسله، لا، لابد يغسله، ومن الأذن إلى الأذن الأخرى، هذا هو الوجه، فهذا يغسل وجهه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، من الوجه أيضا المضمضة والاستنشاق. المراد بالمضمضة تحريك الماء في الفم، هذا فقط المراد، ما يحتاج أنه الفم يحركه كثيرا، حركه مرة واحدة فهذا مضمضة. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف غير الاستنثار، الاستنثار سنة، أما الاستنشاق هو فرض من الوجه، يدخل الماء في الأنف فهذا يسمى استنشاق، ثم إذا استنثر فهذا أكمل وأفضل. نعم.
وحده طولا من منابت الشعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين،
إلى الذقن
وعرضا إلى فروع الأذنين.
نعم، فروع الأذنين هذا فرع الأذن، فهذا العرض. نعم.
وغسل اليدين إلى المرفقين،
هذا الفرض الثاني. الفرض الثاني ما هو؟ قال وغسل اليدين إلى المرفقين، اليدين هذه من أول أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا المرفق، ويدخل المرفقين في الغسل، وهذا أمر يقع في الغلط فيه كثير من الناس حتى من بعض طلاب العلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا في الآية التي سيذكرها المصنف: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. عندنا غسل الكفين سنة، يعني لما تبتدئ بالوضوء تغسل كفيك ثم تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك، غسل الكفين هذا سنة، بعض الناس تجد يغسل كفيه على أكمل وجه، لما يأتي عند غسل اليدين بعد أن يغسل وجهه ماذا يصنع؟ يغسل من هنا من الرسغ إلى المرفقين ويترك اليدين، هذا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأن اليد ما غسلها، والآية وأيديكم إلى المرافق، هذا اليد، فلا بد أن إذا أردت أن تتوضأ أن تغسل يدك إلى مرفقيك، ولا تجعلها إلى قبل المرفقين كما يحصل مثلا خاصة في الشتاء عندنا الآن، تجد مثلا أراد أن ينفذ ذراعه هكذا ثم لا يصل إلى نهاية المرفقين، لا لابد أن تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق وتدخل المرفق معه، وتجتهد في تغسيل أصابعك ما بين أصابعك، فهذا قوله وغسل اليدين إلى المرفقين. نعم.
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان
أيضا من أركانه، مسح جميع الرأس، يبتدئ الرأس هكذا ثم يأخذ ماء ويمسح رأسه، هذا هو الفرض، والعودة سنة، هذا هو الأكمل، لكن لو مسحه مرة واحدة لا حرج. ومنه مثلا النساء إذا كان مثلا شعرها طويل ومسحت الرأس هذا والطويل تتركه لا حرج في ذلك عليها. نعم. ومنه الأذنان لقولها الأذنان من الرأس، ومسح الأذنان يعني يجعل السبابة داخل أذنه والإبهام خلف الأذن ثم يمسحها هكذا مسحة واحدة. نعم.
ومسح وغسل الرجلين إلى الكعبين،
أنت لو قلت الرجل مسح الرجلين خليتنا شيعة ترى.
وغسل الرجلين إلى الكعبين،
غسل الرجلين إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق يمين وشمال، هذا هما الكعبان، لابد من غسل القدمين إلى الكعبين، يعني يدخل فيهما الكعبان، هذا هو الفرض في ذلك. نعم.
والترتيب والموالاة،
هذا الشرط الخامس السادس، ما هو الترتيب؟ لا يقدم أحد ركن على ركن، وإنما يفعلها كما جاءت في الآية وكما جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والموالاة هذا الترتيب، الموالاة أن يتبع بعضها بعضا بحيث يقول العلماء أن تكون عرضا متوالية، وأن لا يجف عضو منها قبل أن يصل إلى الآخر، يعني لو أن مثلا غسل وجهه ثم جلس قليلا وشرب ماء وجف الوجه ثم غسل يديه لا تصح، لأن هذه ليست موالاة. أو غسل وجهه ويديه ثم ذهب مثلا لحاجة ورجع وراد أن يكمل لا تصح، لابد من إعادة الوضوء. دليل حديث الرجل الذي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان في قدمه مثل الدرهم، أمر النبي أن يعيد الوضوء، لو كان يجوز له عدم الموالاة لقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب واغسل قدمك وانتهى الأمر، وإنما أمره أن يعيد الوضوء، إذن فلا تصح الطهارة إلا بالموالاة. نعم.
والدليل قوله تعالى
وواجبه، ولا ما عندك؟ عندي وواجبه التسمية مع الذكر، يعني إذا ذكر فإنه يجب عليه أن يسمي قبل الطهارة، وهذا جاء في حديث اختلف في صحته، لكن الصحيح أن الحديث صحيح، وإذا ذكر فإنه يسمي، إذا نسي لا شيء عليه.
والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم.
ودليل الترتيب الحديث أبدأ بما بدأ الله به.
ودليل
الموالاة حديث.
ودليل الترتيب ما هو؟ ابدأوا بما بدأ الله به. نعم.
بدأ بغسل.
نعم. وابدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ آخر أبدأوا بما بدأ الله به، المراد أن العبادات تبدأ بها بماذا؟ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام، بما أمرك الله عز وجل به. فإن أمرك الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن تبدأ بغسل الوجه اللي هو الفرض، وإذا لم يرد في القرآن ورد في السنة فإنك تبدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل الموالاة
حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر، ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد.
طبعا واجبه التسمية مع الذكر أنا متقدمة عندي في النسخة إلى قبل ذلك. نعم.
ونواقضه ثمانية.
نواقض الوضوء ثمانية، ما هي؟
الخارج من السبيلين
اللذين هما القبل والدبر، فالبول والغائط مما ينقض الوضوء والطهارة. نعم.
والخارج الفاحش النجس من الجسد.
الخارج الفاحش النجس من الجسد، مثل ماذا؟ القيء، إذا كان فاحشا يعني كثير واختلف في حد عند أهل العلم مثلا ما هو الفاحش، قالوا ما ملأ الفم فهذا يعتبر فاحش من القيء، أو كان كثيرا فحش عند الناس فهذا يعتبر يبطل الطهارة. نعم.
وزوال العقل ومس المرأة بشهوة.
زوال العقل ينقض الوضوء، مثلا لو مسه جنون أو أغمي عليه هذا ينقض الوضوء. ومس المرأة بشهوة، لو مس امرأة بشهوة مثل زوجة مسها بشهوة فإن هذا ينقض الوضوء، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم.
ومس نعم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا،
وهذا أيضا في خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام ما سئل عن مس الرجل الذكر قال هل هو إلا بضعة منك. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء منه، قال العلم الجمع أن ذلك لو كان على محمل الشهوة، فإنه لمس قبله أو دبره على شهوة فإنه ينقض الوضوء، أما لو مسه من غير قصد فإن هذا الحرج فيه لأنه بضعة منه، مثلا كان يريد أن يغتسل ثم أراد أن ينشف ثم مس قبله أو دبره لا شيء عليه ولا تبطل طهارته. نعم.
وأكل لحم الجزور،
الجزور الإبل لو أكلها ينقض وضوءه الأكل، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لحوم الغنم أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، فدل على أن لحوم الإبل تنقض الوضوء. نعم.
وتغسيل الميت،
نعم لورود حديث في ذلك، ورود حديث في ذلك لأنه في الغالب أن المغسل الميت في الغالب أنه يمس عورته، يمس عورة الميت. نعم.
والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك،
والردة مبطلة ومحبطة لجميع الأعمال ومنها الطهارة، لأن الطهارة عمل صالح كما تقدم أن الردة مبطلة فهي شرط صحة الـ يعني الإسلام. نعم.
الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن،
الشرط الخامس من ماذا؟ من الصلاة. قال إزالة النجاسة من ثلاث، الأول
من البدن. نعم. والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر،
لابد من إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء، الأول البدن ما يكون على بدنه نجاسة، مثلا لو كان على بول على جسده بول أو تطاير البول على جسده لابد من إزالته أن يغسل مكانه، أو على الثوب ثوبه تطايرت نجاسة على ثوبه لابد أن يغسل الثوب، المهم إزالة عين النجاسة، لو جاء مثلا بول قليل على ثوبه يغسل هذا المكان، يأخذ مثلا قطعة ثوبة هذه مثلا لو جاء على طرف الكم مثلا يضع عليه الماء حتى يذهب، ذابت عين النجاسة انتهى الأمر الحمد لله. الثالث البقعة، البقعة المكان الموضع، فرشة أو أرض كانت فيها نجاسة لابد أن تزيلها قبل أن تصلي عليها. نعم.
الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
هذا الشرط السادس ما هو؟ ستر العورة. ستر العورة اتفق أهل العلم على أن كشف العورة يبطل الصلاة، وهذا إجماع، والإجماع حجة، ثم استدل بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه الآية تدل على وجوب ستر العورات، لأن الكفار كانوا يطوفون بالبيت عرايا أو عرايا، يطوفون عرايا في حول الكعبة، ونهاهم الله عز وجل عن ذلك قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فنهاهم عن هذا الفعل القبيح. قال وحد عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، قال والركبة ليست عورة والسرة ليست عورة وإنما ما بينهما، يعني ما تحت السرة وما فوق الركبة هذا يعتبر عورة، فلو كشفت بطلت الصلاة. وكذلك الأمة المملوكة ما بين السرة إلى الركبة يعني هذا هي عورته كما يذكر الفقهاء، والله أعلم ما دليلهم على ذلك، الله أعلم الدليل على هذه المسألة. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها، الحرة جسدها كله عورة إلا وجهها في الصلاة فإنه ليس بعورة، وإنما تكشف وجهها في الصلاة وتصلي مكشوفة الوجه والكفين. نعم.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة
إلا في حالة أنها تكون بين الرجال، تكون مثلا تصلي مثلا في مثل الحرم أو تصلي مثلا في مكان مكشوف لن تجد إلى هذا المكان فإنها تغطي وجهها ولا تكشفها في صلاتها. نعم.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الشرط السابع من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لأنه لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته ويجب عليه أن يعيدها. والدليل أن جبريل لما نزل وصلى بالنبي في مكة صلى أول صلاة صلاها الظهر، ثم صلى بقية الصلوات، واليوم الثاني أتى فصلى في آخر الوقت الظهر ثم بقية الصلوات، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد الوقت الصلاة بين هذين الوقتين، يعني بين هذين الوقتين هذا الصلاة لك أن تصليها، لك أن تصلي بين هذين الوقتين، لكن الأفضل المبادرة والمعاجلة في أداء الصلوات. نعم. فلو صلى قبل الوقت لا تصح صلاته إلا أن يصلي عند دخول الوقت. لو فرضنا أن صلى صلاة المغرب وبعد ما انتهى الصلاة من الصلاة سمع الأذان وعلم أنه دخل وقت صلاة المغرب، يعيد الصلاة، صلاته باطلة ويعيد الصلاة. نعم.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
هذا الشرط الثامن استقبال القبلة، وفي قوله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة يعني جهته، جهة البيت الحرام، وما بين الشرق والغرب قبلة، يعني اتجاه القبلة أين؟ يقول لك هذا اتجاه القبلة. المذهب أنه ما كان في اتجاه القبلة تصلي، ما تستقبل عين الكعبة إلا إذا كنت ترى الكعبة، فإن تستقبل عينها، ولو استقبلت الجهة فقط ولم تستقبل عينها لا تصح صلاتك، لابد من استقبال القبلة إذا كانت القبلة بين يديك أو تراها. أما إذا كنت بعيد من القبلة فيكفي أن تتجه إلى اتجاه القبلة، ويجب عليك أن تبذل السبب، لا أن تكتفي بأنك تصلي وانتهى الأمر. فإذا كنت في بلاد المسلمين، وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها، لو صليت مثلا جيت المخيم وصليت واكتشفت أنك والله مصلي إلى غير القبلة، يجب عليك أن تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، لأن أولا يجب عليك أن تسأل عن اتجاه القبلة، ثانيا أنت في بلاد المسلمين والمسلمون كثر حولك يجب عليك أن تسأل. لكن لو كان في بلاد كفر ولم يرى المساجد واجتهد ظن أن هذا القبلة وجلس يوم يومين ثلاثة قال أنا أصلي هذا الاتجاه ثم تبين لي أن القبلة اتجاه آخر، نقول صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، لأنه ليس في بلاد إسلام ولا يعرف اتجاه القبلة. أما في بلاد الإسلام ترى المساجد حولك قريبة ولن يخرج الوقت وأنت تبحث عن المسجد، والمسلمون حولك كثر تستطيع أن تسألهم، حتى أصحاب مثلا مخيم تسألهم، تنتظر ربع ساعة نصف ساعة لن يخرج الوقت في هذا الوقت فتسألهم أو تتصل أو نحو ذلك. نعم.
الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الشرط التاسع النية، أن تنوي الصلاة، فلو وقف ولم ينوي الصلاة لن تصح صلاته، وذهابك للمسجد كما قلنا نية الصلاة، وقوفك بين في اتجاه القبلة ووضوءك هذه نية للصلاة، هذا يكفي. أما الجهر بالنية فإن هذا من البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنوات طوال ولا يعرف عنه في حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف أنه قال نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أفعل كذا، أبدا لم يرد عنه ولا عن صحابته رضي الله عنهم. إذن هذا الفعل هذا بدع، ليس من دين الله جل وعلا، وعلى هذا اتفق أهل العلم أنه بدعة ولا تصح. وأما ما ينسب للشافعي أنه يرى أن الجهر بالنية من السنة فهذا لا يصح عن الشافعي أبدا، وإنما قال الشافعي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول الشافعي إنما الصلاة ليست كغيرها لا تدخل إلا بذكر، يعني التكبير هي ليست كغيرها من العبادات، إنما تحتاج إلى أن تدخلها بذكر، تقول الله أكبر الآن بدأت الصلاة، فهذا مراد الشافعي رحمه الله. وإلا فإنه لم يحفظ عنه أنه جهر بالنية أو تلفظ بها ورواه أصحابه عنه أبدا، لم يذكر لم يقع منه هذا رحمه الله.
وأركان الصلاة 14، القيام مع القدرة.
أركان الصلاة هنا الآن سيجملها ثم سيفصلها. والركن هو جزء، يعني جزء الماهية الذي لا تقوم إلا به، كقولك إن هذه العمد أركان للخيمة لأنها لا تقوم الخيمة إلا بها. وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا عدم الركن عدمت العبادة، لكن ما يلزم من وجوده وجود أو عدم. مثلا لا تصح الصلاة إلا عند القيام، إذا ما قام للصلاة لا تصح صلاته ما دام قادرا، لكن لا يلزم من قيامه أنه يصلي أو توجد الصلاة، قد يكون قائما لحاجة أو سجد تلاوة للتلاوة أو للشكر لله عز وجل. نعم، فقال القيام مع القدرة، ثم سيذكر أدلتها ويوضحها.
وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
نعم، هذا الركن الأول القيام مع القدرة، هذا ركن من أركان الصلاة. وقوله مع القدرة يعني إذا كان عاجزا عن القيام فإن القيام يسقط عنه، وهذا خاص في الفرض. دليله قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب فقاعدا، فدل على أن القيام مع القدرة ركن، فإن عجز يجوز له أن يصلي وهو قاعد، هذا في الفرض. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث آخر أنه إذا صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، يعني لو أراد أن يتنفل يقوم الليل وجلس من غير ما سبب يعني يستطيع أن يقوم فصلاته صحيحة لا شيء عليه، صلاته صحيحة لا شيء عليه، وإنما هو على نصف أجر القائم. هذه مسألة. مسألة ثانية قوله القيام مع القدرة، إذا إنسان عجز عن القيام ما يستطيع أن يصلي كل الصلاة وهو قائم ماذا يفعل؟ نقول له كبر وأنت قائم، ثم إذا عجزت اجلس، ما دمت تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم إذا عجزت تجلس بعد ذلك. نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم، هذه ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط، أما بقية التكبيرات فإنها واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فلا تصح الصلاة إلا بها، لو لم يكبر نسي فإن الصلاة لا تنعقد، ولا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، لو قال الله الأجل الأعظم ونحو ذلك لا تصح الصلاة، أو قال الله أكبر لا تصح الصلاة، لأن حينها ينقلب من إخبار إلى استفهام، فهذا لا تصح صلاته. نعم.
وبعدها الاستفتاح وهو سنة قوله سبحانك اللهم،
بعدها يعني بعد تكبيرة الإحرام بعدها سنة وهو الاستفتاح، قال
قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وتعالى جدك.
لحظة لحظة، قول ومعناه وبعدها الاستفتاح، الاستفتاح سنة، والاستفتاح إما بهذا الحديث الذي ذكره المصنف أو بغيره من أدعية الاستفتاح، لك أن تختار من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تشاء. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي، ذكر أدعية كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يعني يذكره الحنابلة دائما لأنه ثابت وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سبحانك اللهم، ثم فسر الدعاء سبحانك يعني أنزهك، أما تقول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وعيب، قال وبحمدك يعني أثني عليك، الحمد الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى، وتبارك اسمك يعني البركة لا تنال إلا بذكرك، يعني تستعين بذكر الله سبحانه وتعالى وتذكره، لأن البركة لا تنال إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وتعالى
جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود
عندي، قال وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، عندي في النسخة وتعالى جدك، الجد هنا العظمة والسلطان، وأنه تعالى جد ربنا، المراد تعالت عظمة ربنا جل وعلا، فهذا المراد بهذه اللفظة. قال ولا إله غيرك،
ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
وهذا في بيان معنى لا إله إلا الله، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض بحق إلا الله سبحانه وتعالى ولا في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
هذا أيضا من السنة، السنة الاستفتاح، السنة الاستفتاح، والسنة كذلك التعوذ والاستعاذة والبسملة كما سيذكر المصنف رحمه الله. قال
معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
نعم، هذا معنى الاستعاذة. الاستعاذة كما يقول المصنف هنا أعوذ يعني ألتجئ، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. الاستعاذة الالتجاء، تقول أعوذ بالله يعني ألتجه إلى الله وأعتصم به من شر الشيطان الرجيم، وهي معنى وهي كلمة عظيمة جدا، يستعيذ الإنسان ويعتصم بالله من كيد الشيطان ومكره. نعم.
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن.
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا في قراءة الفاتحة، واتفق أهل العلم على أن قراءتها للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، واختلفوا في المأموم هل تجب عليه أو لا تجب عليه. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سألهم تقرؤون خلفي، قالوا كنا نقرأ خلفك، فقال لا تقرأوا إلا بأم القرآن، لما قال مالي أنازع في القرآن، فدل على أنهم أن أم القرآن أو أم الكتاب أو الفاتحة تقرأ حتى للمأموم، ما يتركها المأموم. هذا هو الصحيح، أن المأموم لا يترك قراءة الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية، ولا يتحملها الإمام عنه لأنها أم القرآن كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن.
وطبعا جماعة من العلم يرون أن المأموم تسقط عنه يتحملها الإمام، جمهور أهل العلم يرى أنها تسقط عنه ولا شيء عليه في ذلك، يتحملها الإمام ولا شيء عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة الحمد لله.
لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين وأتبرك بذكر الله جل وعلا وأستعين بالله سبحانه وتعالى.
الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد.
الألف واللام هنا عند العلماء للاستغراق، يعني استغراق جميع المحامد، لأن الألف واللام لها دلالات قد تدل على الجنس وتدل على الاستغراق، هنا الاستغراق يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق.
يقول أما الجميل مراد فيه ما أعطاك الله عز وجل من الأشياء التي لا يد لك فيها، هذا ثناء تثني على الله عز وجل في ذلك. نعم.
رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن رحمة.
نعم، هنا تكلم على قضية تفسير الفاتحة، أيضا ينبه المؤلف هنا رحمه الله على قضايا في التوحيد، لأن كثيرا من الناس قد يقرأ الفاتحة ولا ينتبه لما فيها من المعاني في العقيدة، فخلاصة القرآن في الفاتحة وهي أم القرآن، وبها افتتح الله عز وجل كتابه سبحانه وتعالى لعظمة هذه السورة. فالحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرب المعبود والسيد والمتصرف والمالك، كلها تطلق على الرب، فالله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في كل شيء مستحق للعبادة. قال مربي جميع الخلق بالنعم، ما من مخلوق إلا والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليه، فكلهم تحت ملكه جل وعلا يتفضل عليهم بما شاء. نعم.
العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
وهذا الفرق بين الرحمن والرحيم كما ذكر المصنف هنا رحمه الله.
مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
نعم هنا المصنف لما تكلم على مالك يوم الدين الدين مراد به الجزاء لأن لفظة الدين تطلق ويراد بها عدة معاني قد تطلق ويراد بها الجزاء ويوم الجزاء ويوم الدين ويوم القيامة وتطلق ويراد بها الطاعة ويراد بها الدين اللي هو الإسلام. أحب الدين إلى الله أدومه المراد الطاعة أحب الطاعات إلى الله الدائمة. وقد يطلق ويراد بالدين اللي هو الدين الإسلام فيختلف معنى تختلف معنى كلمة الدين اختلافا عظيما. قال ثم ذكر الحديث الكيس الكيس الحازم العاقل الكيس من هو؟ قال من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يدين نفسه بأنه يعاتب نفسه يعرف مواضع الخلل والنقص والتفريط في نفسه هذا العاقل. مثل ما نقول نحن بالعامية العاقل خصيم نفسه السفيه ما هو خصيم نفسه الأحمق ما هو خصيم نفسه لن ترجو من السفيه والأحمق أن ينصفك هو ما ينصف نفسه حتى ينصفك العاقل لا. ولذلك يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل. لماذا؟ لأن العاقل حتى لو كان عدوا عداوة تقف عند حدود. الأحمق لو كان أعز الناس إلى قلبك يريد أن ينفعك يضرك فضلا عن أنه لو اختصم معك سيجتهد بكل ما يستطيع أن يضرك. العاقل لا عنده حدود إما حدود دين أو حدود عقل تمنع مروءة تمنع أن يفعل هذا الفعل. أما السفيه عفانا الله وإياكم لا ما يمنع شيء لا دين ولا خلق ولا عقل يمنعه. وسمي العقل عقل لأنه يعقل صاحبه عن بعض الأمور. تعرفون العقال الذي تربط به الإبل تعقل لأجل تمنع من أشياء كذلك العقل العقل يحجزك يمنعك أنك تتصرف تصرفات لا تليق بك. العقل لو تشوف مثلا بعض الناس فعلا تقول هذا مو عاقل. لماذا؟ لأن تصرفه يدل على أنه لو كان له عقل لما فعل هذا الفعل. فهذا مراد به الكيس والعاقل. قال والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز هذا كسول يتمنى أشياء كثيرة لكن لا يفعل شيء. يريد جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يقدم شيء لا يعمل هذا كسول هذا عاجز. إنسان يريد أن يصبح حافظ لكتاب الله وهو لا يجلس حتى ربع ساعة يحفظ كيف؟ الأماني سهلة إنسان يتمنى أشياء لا حد له ولا حصر لكن هذا الأماني يعني رأس أموال المفاليس كما يقال. الإنسان لا يتمنى إنما إنسان إذا تمنى فعل. أما فقط يجلس يتمنى ولا يعمل لا التمني ليس مذموما يعني في أشياء التمني فيها مذموم لكن في أشياء التمني ليس مذموم. أتمنى لو أني عندي كذا أو فعل كذا تمني الخير لكن تفعل. أما تتمنى ثم لا تصنع شيء كما قال عليه الصلاة والسلام أتبع نفسه وهواها ما يحضر حتى درس علم وتمنى أن يصبح طالب علم ينفع الله به تبع نفسه هواها يريد أن يذهب وجلسات وحديث ولعب وغير ذلك لكنه ما يستطيع أن يتحمل الجلوس ساعة في طلب العلم. قال وتمنى على الله الأمان يضيع عمره ثم يطلب أشياء لا تحصل له. نعم
إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله.
طبعا في فروق كثيرة بين النسخ حقيقة وزيادات أحيانا يزيد آية أو يزيد موضع ليس هو موضوع الشاهد أنا لن أنبه عليها لكن تنبيه أن أحيانا بعض الطبعات سيئة جدا وبعض المعتنين يقول أنه اعتنى لكنه لم يعتني فعلا بنسخة خطية أو ما يقابل بين نسخة خطية حتى يميز المتن ما هو. نعم
اهدنا الصراط المستقيم
إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله.
هذا فيه تنبيه على التوحيد، إياك نعبد إياك نستعين، وهنا تفيد الحصر أننا لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا أنت، تنبيه على قضية التوحيد. سورة الفاتحة مشتملة على التوحيد بل على أنواع التوحيد الثلاثة كما ذكر ذلك أهل العلم. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم،
هذا دعاء،
معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه.
هنا يقول المصنف اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط؟ قال الصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن. أحيانا الكلمة كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير وفي المراكشية وفي غيرها، أحيانا السلف يفسرون الشيء بذكر بعض أنواعه أو بعض لوازمه، وكلها تفسيرات صحيحة لا اختلاف فيها عند السلف. إذا قيل لك الصراط المستقيم، قال لك الصراط المستقيم هو القرآن، صحيح القرآن هو الذي يدلك على الصراط المستقيم. قيل لك الصراط المستقيم الرسول، الرسول هو الذي يدلنا على الصراط المستقيم، وهو الذي اتباعه سبب للثبات على الصراط. أو قيل لك الصراط المستقيم فلان من العلماء، ليس مراد عصمته، أو العلماء ليس مراد عصمتهم، إنما هم يدلونك إلى الصراط المستقيم. ولذلك لما سئل بعض السلف عن السواد الأعظم قال عليك بالسواد الأعظم، قال السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي. يقول ابن القيم رحمه الله وقد صدق، لأنه إمام كان من أئمة السنة في زمانه، إذن هو السواد الأعظم. السواد الأعظم ليس عامة الناس والغوغاء والجهلة، لا، إنما يقول السواد الأعظم الإمام، ولو كان رجلا واحدا عالما واحدا في العالم كله فإنه هو السواد الأعظم، لأن العبرة بما عنده من العلم وإظهار السنة والدعوة إليها وغير ذلك. فأحيانا يذكرون بعض التفاسير وكلها متوافقة لا حرج فيها، مثل قول الله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من هو الظالم لنفسه؟ قال بعض السلف المفرط في الصلاة، قال بعض السلف المضيع للزكاة، قال بعض السلف الذي لا يصوم رمضان، قال بعض السلف، يفسرون تفاسير وكلها تؤدي إلى معنى واحد، ما هو؟ الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات. وبعض السلف قد يذكر مثلا الزكاة لأن يرى أن بعض الناس قد فرطوا في الزكاة فينبه على هذه الجزئية، أحيانا يعني غير ذلك. نعم. فإذا قرأت الغالب أن السلف تفسيراتهم غير مختلفة، إنما هي تفسير شيء أحيانا ببعض بذكر بعض أفراده فقط، وليس المراد أنهم متعارضون. يقول لك واحد شيف تفاسير كلام كثير كلها تختلف، لا ما تختلف، كلها متوافقة. كل هذه الأمور تدل على ماذا؟ على صراط الله المستقيم. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم. من هذا الصراط المستقيم؟ قال هو صراط الذين أنعم الله عليهم، سواء من الأنبياء والصالحين وغيرهم ممن يعني يجب على العبد أن يسلك مسلكهم.
غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم.
نعم. هنا ذكر المصنف تفسير هذه الآية الذي ذكره أهل العلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، واليهود كما قال سفيان وغيره من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن اليهود أهل علم ويغلب عليهم استخدام العقل، كما يقول شيخ الإسلام تيمية المعتزلة فيهم شبه باليهود، لأن المعتزلة أهل علم وعندهم فنون وعلم الكلام، لكن يغلب عليهم الحيل ورد نصوص الكتاب والسنة إما بالتأويل وإما بالرد، لكن عندهم علم. النصارى لا، يغلب عليهم الجهل والتعبد بلا علم. قال شيخ الإسلام وفي الصوفية شبه منهم، تجد الصوفية جهل ويستدلون بالضعيف والمنكر والشاذ والغريب على عكس وضد المعتزلة. فمن كان يعني يغلب عليه أحد الجانبين تجده يتشبه بإحدى الطائفتين، والتشبه لا يعني التكفير، لا يعني أن من فعل أن تشبه بهم أنه كافر، وإنما على قدر هذا التشبه، ما هو؟ قد يكفر وتشبه في كفر وفعل كفرا، وقد يكون محرما أو بدعة أو ضلالا أو غير ذلك. فالمراد هنا أن تسأل الله عز وجل في كل صلاة أن الله يجنبك طريق هاتين الطائفتين.
والدليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله
طبعا جاء في تفسير هذه عن بعض السلف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قال هم الخوارج. لماذا فسرها الخوارج مع أن الآية نزلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثمة خوارج؟ لأن أهل البدع تجد الواحد منهم يجتهد في البدعة ثم خاسر عمله، يحسبون أنهم يحسنون صنعة. لما إنسان مثلا يتعبد بعبادة وهذه العبادة فيها تعب وفيها اجتهاد وغير ذلك، لكن هذه العبادة لا علاقة لها بهدي النبي، عبادة صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لكنها اجتهد وعمل لكنها باطلة، هذا من الأخسرين أعماله. كذلك الخوارج أهل ضلال وانحراف، وإن كانوا مجتهدين في العبادات لكنهم أهل ضلال، نسأل العافية والسلامة. فالإنسان يحذر من التشبه بهذه الطوائف الضالة المنحرفة. نعم.
والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذو القبة،
سنن من كان قبلكم
حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
نعم، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم من الأمم الماضية حذو القبة بالقبة، يعني السهم بالسهم، كيف أنا متشابهين يعني الرأس والريش وغير ذلك نفسها، بحيث أن السهم في مؤخرته الرؤوس هذه متشابهة حتى يستقيم انطلاق السهم فلا ينعوج يمنة ولا يسرة. كذلك تجد بعض الناس يتتبع سنن السابقين حذو القذة بالقذة بحيث لا يكاد يخالفهم في شيء حتى لو دخلوا جحر ضب. تعرفون جحر الضب من أوعر المسالك، ضيق ما يدخل إلا ضب واحد، يعني اثنين ثلاثة يدخلون مع بعض ما يدخلون، اثنين يذهب يمنة ويسرة، يعني لما يحفر الضب يمين ويسار كذا، يعني عسر وعر، مع ذلك حتى هذا الفعل يفعلون. وأنتم رأيتم الآن في زماننا كيف المسلمين يعني يتتبعون اليهود النصارى في أتفه الأمور، أعفوا لحاهم قصر ملابسه، لا اتباع للنبي وإنما اتباع اليهود النصارى. أمس يضحك على من يقصر ثوبه، الآن يقصر يقولك هذا برمودة، هذا مو تقصير، هذا برمودة، هذا موديل، هذا يا أخي ما تعرف أنت، ما تفهم الموضة، هذه موضة. واللحية قال لك هذه الموضة الآن، اللحية نسأل العافية والسلامة، ويلبس لك ضيق يلبس ضيق، مقطع يلبس مقطع. طيب يا أخي أنت كنت قبل سنوات لو مشكوك شيء بسيط ترميه حتى ما تخيطه، تقول لا حراج ألبس شيء مخيط يقول هذا فقير أنت كذا، يضحكون علي. الآن يشتريهم قطع وجاهز، سبب اتباعهم نسأل العافية والسلام. وهذه سببها الانهزامية، كل ما كنت منهزما في دينك ضعيف في عقيدتك كل ما تبعتهم رأيت أنك ناقص وهم كاملين، هم أفضل منك. يقولون والمغلوب مولع بالغالب، دائما المغلوب الضعيف يتشبه بمن يراه هو القدوة، وذاك المسلم يرى الأفضل الناس الذي يتشبه به ويقتدي به محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شبه مثال هؤلاء اللي بعضهم من أنجس المخلوقات، لكن صلى الله عليه وسلم هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب.
يعني النصارى هنا افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني كم فرقة تشبهت بالنصارى؟ 72 فرقة مثل عدد النصارى، والفرقة الناجية هي التي تخالف النصارى. وذلك تجد حتى في العقائد الفاسدة كما قال داود بن أبي هند، قال إياكم والقدر فإنه شعبة من النصرانية. حتى القول بالقدر أخذوا من النصارى، القول بخلق كلام الله عز وجل أخذوا الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم عفوا، أخذ الجعد بن درهم بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم من النصارى، أخذ حجة من حجة النصارى لأن ناظر السمنية وقالوا له في مناظرة طويلة بعض الحجج الباطلة ثم جلس يتفكر وجلس 40 يوم ما يصلي، شك في الله عز وجل، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، ذكره ابن بطة، ذكره جماعة من السلف. ثم أخذ حجة مثل حجة النصارى، يقول الإمام أحمد، إذن هو حتى في اعتقاده أخذ الاعتقاد من أين؟ من النصارى، كما قلنا لكم قبل قليل أن الصوفية أخذوا من النصارى تعبدات وتزهدات، وكذلك المعتزلة أخذوا من اليهود، وهكذا بقية الطوائف. والرافضة تجدهم أكثر ناس شبها باليهود، وذاك كان الشعبي يشبههم باليهود لأنهم أخذوا عقائد كثيرة، سواء في الأئمة المعصومين أو في 12 إمام كحال بني إسرائيل أو في غير ذلك من الأمور. نعم.
والركوع والرفع منه والسجود.
الركوع هذا الركن الرابع، الركن الرابع. ضابط الركوع هو التمكن من مس الركبتين، وإن لم يمس الركبتين، يعني لو نزل وكان يستطيع أن يتمكن من مس الركبتين هذا قد أدرك الركعة. لو إنسان دخل قال الله أكبر وركع لكنه ما لمست كفه ركبته لكنه انحنى، هذا يعتبر أدرك الركعة على صحيح من أقوال أهل العلم، هذا ضابطه. قال والرفع منه كذلك ركن، إذا ركع واجب عليه أن يرفع لا أن يسجد مباشرة، لأنه لو سجد مباشرة ترك ركنا. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين.
نعم. قال نعم، قال والسجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هما الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، عضو واحد، اثنان أربعة ستة، وهذا عضو واحد، إذن هذه سبعة أعضاء. والاعتدال من السجود الجلوس، ثم الجلسة بين السجدتين، يعتدل ويجلس، ما يعتدل ومباشرة مثلا يقوم أو يسجد، لا لابد يجلس، فهذه أيضا من الأركان. نعم.
والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء،
وهي التي ذكرناها قبل قليل. نعم.
والطمأنينة في جميع الأفعال.
والترتيب ما عندك؟
والترتيب بين الأركان.
والترتيب قال كل ركن قبل الآخر، ما تقدم السجود على الركوع أو الركوع على أو الركوع مثلا على القيام ونحو ذلك، لا، إنما ترتب الأركان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
والدليل حديث المسيء.
عفوا. والطمأنينة.
والطمأنينة في جميع الأفعال.
في جميع
الأفعال.
عندي الأركان. قال والطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة المراد بها السكون، السكون في كل ركن، هذا المراد بالطمأنينة. ركع يسكن قليلا ثم يقوم، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وترك الطمأنينة يبطل الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. والدليل حديث المسيء صلاته. قال
حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا ثم قال
يعني صلى ثم أتى وسلم، فقال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا حديث المسيء صلاته المعروف، يسمونه بحديث المسيء صلاته، وهو عن أبي هريرة قال ثلاث مرات.
قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني.
الآن الرجل لما عاد المرة الثالثة قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، المراد هنا نفي الوجود، لا، نفي الصحة، أن صلاتك أنت موجود صليت لكن صلاتك غير صحيحة. ماذا قال الرجل؟ يا رسول الله لا أحسن غيرها، ثلاث مرات ذهبت أنا خلاص أنا ما أحسن غير هذه الصلاة، علمني ماذا أصنع. فقال له عليه الصلاة والسلام
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز له أن يستعجل في صلاته بما يخل بالطمأنينة كما يفعل بعض الناس، إنه لا يكاد يركع حتى يقوم، لا يكاد يسجد حتى يقوم. نعم.
والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات،
نعم، قال والتشهد الأخير. معنى التشهد الأخير، الأخير يعني الذي قبله تشهد، فهذا معنى الأخير، لأن لو قال التشهد لدخل في ذلك التشهد الأول مثل في الصلاة الثلاثية أو الرباعية التي فيها تشهدان، فإذا قلت التشهد الأخير يعني التشهد الأول واجب وليس بركن. الصلاة الرباعية التشهد الأول واجب، سيأتينا إن شاء الله. أما التشهد الثاني اللي هو الأخير فهذا هو الركن، وتركه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
ومعنى التحيات جميع،
وذكر التشهد ثم ذكر تفسير التشهد رحمه الله، قال
ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
نعم، هنا فسر التحيات بأنها جميع التعظيمات، كل ما يكون فيه تعظيما ملكا واستحقاقا هو لله سبحانه وتعالى، لا تعظم إلا الله جل وعلا، مثل ما هذا قال مثل الانحناء والركوع والسجود، هذه كلها تعظيمات تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الركوع لغير الله ولا السجود لغير الله ولا الانحناء لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا محرم. قال فمن صرف منه شيئا، صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهو مشرك، لأن العبادة حق الله جل وعلا ليست حقا لأحد. وبهذا تعرف خطر ما يفعله بعض الناس، الانحناء عند رؤية بعض الناس فينحني ظهره، أو كما يفعله مثلا بعض اللاعبين الانحناء، فإن هذا محرم. نعم.
والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها.
نعم، هنا قال لك والصلوات جميع الدعوات، أي دعوة، كل دعاء يكون لله سبحانه وتعالى، أو احتمال يكون مراد الصلاة الخمس هي أيضا لله سبحانه وتعالى.
السلام. نعم. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
نعم، قال تدعو للنبي بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، فالذي يدعى له ما يدعى مع الله. أيضا هنا المصنف رحمه الله استغل هذا الموضوع للتنبيه على التوحيد، هو عليه الصلاة والسلام يدعى له فتثني عليه وتصلي عليه وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، الذي يدعى له ما يدعى، ما يستغاث به، ما يقال اغفر لي وارحمني، أيضا هو عليه الصلاة والسلام يدعى له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصحابة صلاة الجنازة، وفي صلاة الجنازة ماذا يقولون؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه. إذن هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يدعونه عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء حق الله جل وعلا، فهذه عبادة، عبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
أيضا كذلك الصالحون يدعى 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 لهم، فكل صالح سواء كان ملكا أو كان صالحا عبدا تقيا فإنه يدعى له بالسلامة من الآفات ومن الذنوب وغير ذلك، لكنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا يقال فلان افعل لنا كذا أو كذا. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويتبع شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
هنا فسر المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء، فسر الشهادتين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد لأن الله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أجل مقام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مقام العبودية. قال لا يكذب، لأن تكذيبه كفر عليه الصلاة والسلام، بل يطاع ويتبع. حقه عليه الصلاة والسلام علينا محبته وإكرامه وإجلاله، كما أن من حقه علينا أننا نتبعه ونسلك سبيله عليه الصلاة والسلام. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها
وبارك
وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال.
نعم، هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى الصلاة من الله، الصلاة ثلاثة أنواع: الصلاة من الله ومن الملائكة ومن العباد. الصلاة من الله هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، وقيل كما ذكر هنا الصلاة من الله الرحمة، وهذا قول ضعفه ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام من أوجه كثيرة، لأن الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن العطف يقتضي مغايرة، فدل على أن الصلاة تختلف عن الرحمة. فالصحيح أن صلاة الله كما ذكر أبو العالية فيما رواه البخاري أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. والملائكة الاستغفار، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إذا صلاة الملائكة ما هي؟ اللي هي الاستغفار. والثالث الآدميين الدعاء، دعاء العباد هو هذا صلاتهم، صلي على محمد ندعو له ونحو ذلك. نعم. قال وبارك ما بعد التشهد، ما حكمه؟ قال وما بعدها من الدعاء سنن أقوال. الدعاء يقول مثل استعاذ بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، من شر فتنة المسيح الدجال. هذه كلها سنن وليست بواجبة. نعم، سنن أقوال. عندك أنت في الطبعة يقول أفعال، نعم، لكن هو عندي في نسخة سنن أقوال، لأن هذه أقوال وليست أفعال. نعم.
والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير
نعم.
تكبيرة الإحرام.
الواجبات جمع واجب، والواجب ما يعني الواجب يقول العلماء ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويعاقب على تركه، فهذا هو الواجب. الواجبات هنا ثمانية، ما هي؟ قال تكبيرات، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. حفظها مهم لأنها ستختلف عن الأركان كما سيذكره المصنف بعد قليل. الأولى جميع التكبيرات، جميع تكبيرات الانتقال واجبة. نعم.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع
مرة واحدة هذا واجب.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد،
وليس للمأموم، لأن المأموم يقول ربنا لك الحمد، وهذه واجبة مرة واحدة.
وقول
اللي هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. نعم.
وقول ربنا ولك الحمد للكل،
الإمام والمأموم والمنفرد.
وقول سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم.
وقول رب اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول والجلوس له،
التشهد الأول والجلوس له واجب، واجب، هذه واجبات الصلاة وليست من أركان الصلاة. والفرق، الفائدة التي نستفيدها من معرفة الأركان والواجبات، قال
فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه.
نعم.
والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو.
نعم، قال هنا والأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. ألا لو أن إنسانا مثلا ما ركع مباشر لما انتهى من القراءة سجد، الآن ترك ماذا؟ ركنا، اللي هو الركوع، ترك ركنا، حكم صلاته باطلة. إلا في حالة أن يأتي بهذا الركن، ماذا يصنع؟ يقوم ويركع ثم يعتدل ثم يسجد، ثم يسجد للسهو بعد ذلك. متى لا يعود إلى الفعل؟ قال العلماء اختلفوا. لو إنسان ترك الركوع ثم تذكر تركه للركوع لما سجد السجدة الثانية، جماعة من العلماء قالوا يعود، يركع ثم يعتدل ثم يسجد ثم يعتدل ثم يسجد ثم يقوم. وبعض العلماء يقول يفعل الركن ما لم يأتي بنظيره في الركعة التي تليه. لو مثلا قرأ الفاتحة وسورة ثم سجد مباشرة واعتذر ثم سجد ثم قام قرأ الفاتحة وتذكر أنه ما ركع الركعة الأولى، يقول يركع ثم يكمل ثم يعود القيام. واضح هذا الركن. أما الواجب، الواجب لا يسقط سهوا وتبطل الصلاة بتركه عمدا. لو تركه ترك واجب سهوا لا يفعله. مثلا لو إنسان ما قال سبحان ربي الأعلى ولما اعتذر تذكر يكمل صلاة ويسجد للسهو، يسجد للسهو. إن استطاع أن يفعله يفعله، لكن لا يعود يترك ركن. مثاله لو إنسان مثلا قام للتشهد، قام للركعة الثالثة وما تشهد، ماذا يصنع؟ يقول أهل العلم لو تذكر أثناء قيامه فيجب عليه أن يعود، ولو تذكر في قيامه فهنا ذي خلاف. بعضهم يقول يعود لأنه ما شرع في الركن الآخر في قراءة الفاتحة يعود، وبعضهم قال لا لا يعود. أما إن شرع في الفاتحة فلا يعود أبدا، لكن لو ترك التشهد الأخير لا لابد يفعله. أما الواجب لا. مسألة أخرى، الفرق الآخر أن الواجبات إذا تركها المأموم نسيانا يجبرها الإمام، أما لو تركها عمدا تبطل صلاته. فمثلا لو أن مأموما نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، لما رفع الإمام رأسه ورفع رأسه تذكر أنه ما قال هذا الدعاء، يجبره الإمام كما جاء في الحديث الإمام ضامن. واضح؟ كذلك من المسائل المهمة أن الإمام إذا زاد ركنا لا تزيد معه. لو أن الإمام مثلا جلس جاءت الركعة الرابعة ثم قام للخامسة فإنك لا تتبعه في ذلك، لأنك تكون قد زدت أركانا عمدا تبطل صلاتك. ماذا أصنع؟ تجلس وتنبهه. ما تنبه ما عرف، أو عرف لكن ظن أن هذه هي الرابعة وظنك أنت المخطئ، تمسك في فعله تجلس حتى يجلس التشهد، ثم إذا سلم تسلم معه ثم ينبه إلى أنه زاد ركعة في صلاته. أما لو قمت معه وأنت تعلم أن الخامسة صلاتك باطلة، هو صلاته صحيحة لأنه لا يعلم، معذور بنسيانه. نعم، بهذا نكون ختمنا هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.
طيب
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نرجو التأكيد على نقطتين. النقطة الأولى في الصفحة 12 السطر السابق، 12 السطر السابق.
نعم،
نتكلم عن الفرق كلها عورة إلا وجهها، وحضرتك قلت في الكشف.
نعم.
طيب، إذا كان يظهر منها قدماها عند السجود، هل هنا
القدمان اختلف أهل العلم فيها، والصحيح أنها تغطيها، لكن لو كشفت وهي لا تعلم لا شيء عليها، صلاتها صحيحة.
لابد أن تلبس جوارب،
تلبس جوارب أو تلبس مثلا الخمار الطويل الذي يغطي الأقدام.
نعم،
هذا أفضل.
طيب، بالنسبة للرجل في الشتاء بيلبس جوانتي أو كفوف أو حاجة،
إيه،
هل يصح الصلاة بها ولا
لا؟ يصح الصلاة، تصح الصلاة بها.
وبعضهم في الوجه، بعضهم في طوائي بتكون بس بالعينين والفم، يلبسها أم
لا؟ لا ما يلبسها، غطاء الوجه ما يلبسها الرجل.
النقطة الثانية صفحة 17
تفضل.
السطر الثاني اللي هي قراءة الفاتحة.
نعم.
بالنسبة للصلاة السرية والجهرية،
نعم، الصلاة الجهرية في قصدك المأموم؟
المأموم الجهرية والسرية.
العلماء يرون أن الصلاة الجهرية أن الإمام يتحملها عن المأموم، الجهرية يتحملها، أما السرية لا، يقرأها المأموم ما يتحملها.
في السرية لابد من قراءتها،
قراءتها لأن ما يقرأ الإمام، ما يشوش عليه. وبعض العلماء يرى أن السرية والجهرية يتحملها الإمام لأنها ليست واجبة عليه، والصحيح أنها واجبة على المأموم.
نعم،
السرية. نعم، السرية والجهرية أيضا، حتى الجهرية قرأها المأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالهم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، دل على أنه ينهاهم أن يقرأوا إلا بالقول الفاتحة. وهذه مسألة طويلة في خلاف أهل العلم فيها.
إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة،
قالوا إذا لم يترك فرصة ويعرف أن هذا إمام مسجدهم، إمام مسجدي لا يترك فرصة، وأنا أعرف هذا الأمر، يقول أهل العلم إما أن يقرأ الفاتحة معه إذا قرأ هو الحمد لله رب العالمين تقرأ أنت المأموم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم حتى تنتهي، أو يقرأ بعد الفاتحة مباشرة ولا يستمع إلى قراءته للسورة القصيرة. نعم وياك تفضل. نعم
هو يدخل لما الأذان يأذن يدخل يفضل.
نعم
ما قبل الأذان السروال بتاعه كله بول
لا يلبس إلا بعد الأذان حتى يتوضأ ثم يذهب يصلي.
ها هو مفيش غيره
يرش عليه ماء يغسله يحاول يغسله
ماشي مثلا في السفر أو في الدرس الوقتي وجاي بقالي ساعتين.
نعم
والسروال بتاعه
يغسله يحاول يغسله أو يضع له شيء يمنع من سلس البول حتى لا يتنجس السروال، يضع أي شيء يلبس له أي شيء يمنعه من أنه ينجس السروال ثم ينزعه عند الوضوء.
بالنسبة للاستحاضة
نعم
يجوز الجماع؟
يجوز، تحل لزوجها تغتسل ثم تتوضأ، تغتسل أول مرة ثم تتوضأ لكل صلاة وتحل لزوجها. نعم الاستحاضة. نعم يبين كتفه ولا يكشف كل كتفه؟ إذا يبين بعضه لا يضره، لا يضره. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء، يعني لو كان شيء يسير مثل لو غطرة حطيتها على كتفي وبين رقبتي وأطراف كتفي لا حرج. تفضل.
شكل الصلاة صلاة الإمام في فجر الجمعة ببعض من آيات سورة الساجدة وبعض من آيات سورة الإنسان.
نعم. ليس هو السنة، السنة أن يقرأها كاملة. إن لم يستطع فيقرأ سورة أخرى، أما يقرأ بعضها لا. وليس المراد أن يقرأ سجدة فقط كما يفعل بعض الناس أحيانا، يقرأ أي سورة فيها سجدة يوم الجمعة، ليس المراد هذا، إنما المراد قراءة هاتين السورتين لما فيهما من معاني مبدأ خلق الإنسان وبعثه وغير ذلك لأنها تناسب يوم الجمعة.
بعض الناس يشيخنا يلبس فانيلا قصير شوي.
نعم
تظهر
العورة
كثير، يعني هل واحد ينصح
بالصلاة؟ نعم بعض الناس كما يذكر الشيخ أحيانا يلبس مثلا بنطال ويلبس فنيلة أو قميص وإذا ركع انكشفت عورته، لابد أن ينكر عليه وبيّن له أن هذا لا يجوز، يلبس تحته فنيلة طويلة أو شيء طويل حتى لا تنكشف عورته.
الصلاة باطلة الصلاة؟
إذا كان يعلم تبطل صلاته، إذا كان لا يعلم ما تبطل صلاته. تفضل.
قليل من الكوركتور
معروف
قليل،
إذا كان شيئا يسيرا لا يكاد يرى لا يضره، أما إذا كان طبقة كالإظفر لا يضره، لا بد من إزالته.
إذا توضأ ناسي أو كذا وبعدين اكتشف بعد الصلاة
هذه مسألة أخرى. إذا نسي الإنسان أن عليه نجاسة ماذا يصنع؟ أو عليه مانع عازل، إذا كان اكتشف بعد الصلاة أن هناك عازل منع من وصول الماء يعيد الطهارة يزيله ويتوضأ ويصلي، بخلاف النجاسات. النجاسات يعذر فيها بالجهل والنسيان، أما الطهارة لابد ما يعذر فيها بالجهل والنسيان. ودليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأتاه جبريل فنزع نعليه، فنزع الصحابة نعالهم فأخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبر أن فيهما أذن يعني مثل القذارة، فدل على ما دل على صحة الصلاة، لأنه لو بطلت الصلاة والحذاء فيه نجاسة لا أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة كلها وبطلت صلاته، فدل على أنه يعذر في هذا. أو الدم القليل مثلا على الثوب، لو اكتشف أن عليه دم قليل أو كثير، حتى لو كان كثير اكتشف بعد الصلاة أن عليه دم صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم على القول بنجاسة الدم. نعم
بارك الله فيك. فيما يتعلق بزيادة الإمام الركعة،
نعم
إذا كان الإمام قد نسي الفاتحة ركن من الأركان الصلاة، نسي الفاتحة ولم يقرأ بعد ذلك لما انتهى من الصلاة الركعة الرابعة تذكر بأنه لم يقرأ الفاتحة فقام للخامسة، هو الصحيح وأنت كمان صحيح، في هذه
الحالة
كيف تفعل؟
هذا أوقعهم في حيصة بيص. إيه هذه مشكلة، مدام هو قرأها المأموم خلاص لا شيء عليه، وهو بنى نعم بنى على هذا لأنه ما يعلم ما شأن الإمام أصلا.
شيخ الله يحفظك، صلى وراء إمام عنده بدعة مكفرة يعيد الصلاة؟
نعم إذا كانت البدعة مكفرة كإمام يستغيث بغير الله أو يرى وحدة الوجود أو الاتحاد لا يصلي خلفه، لو اكتشف أنه عرف أن هذا إمام يعيد الصلاة لأن لا تصح صلاته.
كثير يا شيخ عندنا في مصر يعني يحصل أن واحد صوفي معروف أنه صوفي
نعم
يعني ما ما تقدر تثبت ان
يعني هو اذا كنت لا تعلم او في شك صراحه صحيحه ولا شيء عليك. اما تعرف ان هذا الرجل فعلا رجل يدعو للشرك الاكبر او يقول بوحده الوجود او يقول بنواقض الاسلام، لا تصلي خلفه، صلي في بيتك ولا تصلي خلفه. نعم.
ولا يقنط صلاته صحيحة.
كيف؟
إمام يقنط في الفجر، وبعض المأمومين لا يقنط وراءه، صلاته صحيحة.
صلاته صحيحة لو ما قنت، لو وقف هكذا صلاته صحيحة المأموم. خلنا نروح يمين شوي. تفضل.
بالنسبة للصلاة خلف الإمام حال زي ما ذكرنا، هل واجب علينا نبه المصلين تحصل؟
الإمام اللي هو عنده شرك أكبر.
لو نبهت المصلين على كده ممكن تحصل
بلبلة شديدة. ولا بلبلة شيء، نبههم ان هذا الرجل عنده كذا وكذا، وانا معذرة الى ربكم، لابد يحصل لك اذى، يتكلمون عليك ما يعجبهم كلامك، لكن انت تبرئ ذمتك وتذهب تصلي لك خلف امام اخر في مسجد اخر وانتهى الامر. تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
الاول مسألة اللي عنده سلس دائم.
نعم.
هل ثبت عن الامام مالك يقول إذا لم يخرج منه دخل الوقت يبقى على طهارة؟ يعني هو توضأ مثلا الظهر وبقي على طهارته ودخل وقت العصر، هل يجب عليه أن يتوضأ العصر ولم يخرج منه سلس بول أو غيره؟
أما أنه ثبت عن مالك لا أدري، أما أنه يبقى على طهارته نعم، ما 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 أتى بناقض من نواقض الوضوء.
هم اشترطوا إذا خرج الوقت ينقض يبطل الوضوء.
يبطل الوضوء لو كان سلسه مستمر، هذا ما توقف. نعم، أما هذا توقف عنده. طيب. بجيك يا شيخ بس يخلص. تفضل.
طبعا ينتهي الوقت الصبح بخير وطلوع الشمس.
نعم.
يعني لا يستطيع أن يقرأ من المصحف ولا إلا أن يتجدد الوضوء ولا يصلي الظهر.
لا، قراءة المصحف أمر آخر، له أن يقرأ من غير طهارة لا حرج. مس المصحف في خلاف بين أهل العلم، في خلاف ما نشدد عليه لأنه هو أصلا عاجز عن هذا. طيب. فلا حرج، ولو أخذ تلفون أراد أن يخرج من الخلاف أخذ هاتفه وقرأ من حتى لو على غير طهارة لا حرج.
يصلي الضحى،
يتوضأ ويصلي الضحى. نعم.
طيب السؤال الثاني بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، هم يرون ركنيتها الحلال.
نعم.
هل الأدلة قوية عندهم دليل قوي؟
الحديث الوارد حديث ابن مسعود وكعب التشهد فيها الصلاة الإبراهيمية، يذكرون فيها الصلاة الإبراهيمية، فبناء على هذا أنهم رأوا أن هذا هو الأصل.
فقط هذا.
نعم. نعم. الركبة ليست عورة، يقول العلم ما بين السرة والركبة هو العورة، أما الركبة ليست عورة والسرة ليست عورة، ما فيها خلاف. يأمره بالصلاة للسبع كمل عشر سنين يحثه. تأمره دائما تأمره صلي يا فلان كثر ما تقدر انك تأمره وش تبرأ ذمتك طال عمرك لو انه ما قام للدراسه ايش تسوي تقومه ولا ما تقومه خلاص هذه نفسها تبرأ ذمتك تتابعه قال لك صليت خلاص ما انت امور انك تبحث عنه وتنقب عنه انتهى الامر تفضل بجيك
سمحت
تفضل
شهر كامل ولا بعض الناس بتعمل كده
لا المسح على الراس كاملا يعني بعضهم من باب وامسحوا برؤوسكم قال الباء هنا للتبعيض والصحيح انها الملاصقه وليست للتبعيض وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح راسه كله عليه الصلاه والسلام
بالنسبه للقدمين انا ما بقدرش ارفع الحوض او بغسلها من الحنفيه الميه تمر عليها كلها بالخرطوم او بالحنفيه
نعم ان لم تستطع الدلك لا حرج عليك نعم ترش بميه وخلاص نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة الطعام وله يدافع الأخبثان إذا كان البول أو الغائط دافعه في صلاته بحيث لم يخشع في صلاته ولم يعقل ما يقول يخرج من صلاته يجب عليه أن يخرج أن يتوضأ ويصلي بعد ذلك أما إذا كان يستطيع مدافعة أو يأتيه قليل ثم يذهب وهو يعقل صلاته يتم صلاته ولا يبطلها تفضل السلام ورحمة الله نعم
حضرتك جمعت بين الروايتين يعني بشهوة وضوء
نعم.
مس مثلا ذكر الولد مو بيغسل ولد صغير او بنت او 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 الام او صاحب معذره او صاحب حاجه من اصحاب الحاجات يعني،
لا لا حرج، لا لا ينقض وضوءها لو مست تغسل ابنها، لا ينقض وضوءها. يقولون العشاء جاهز، نختم سؤالك.
اذا اخطا الامام ونبهته قلت سبحان الله
ايه
وما يدري بشنو اخطا، اقول له
تقول له طال عمرك يقول علماء تقرا مثلا ايه تدل على ذلك، مثلا يحتاج الى القيام وهو ما فهم هو جالس، وقوموا لله قانتين تقرا، او مثلا اركعوا مع الراكعين واسجد انه يسجد، يقول تقرا ايه لانك ما تتكلم خارج الصلاه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.